اليوم بربتا وأمسيت ترجو دروب النجاة. هنا منهج التائبين على طريق المحبات نحو الإله. متى أيها العبد يوما تعود إلى الله من بعد طول الجحود؟ تجدد بالعزم أغلى العهود وتلقى الضياء بكل اتجاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوان وأحبة الكرام، في هذه الدقائق أبدأ بسرد قصة رمزية أقرب بها معنى أريد قوله. رجل ذهب ليشتري دجاجة، هذه الدجاجة اتفق على سعرها فوجدها غالية الثمن، ولكن قال لا يهم. فلما أحضرت الدجاجة بين يديه إذا هي ميتة. لو أنت مكان هذا الرجل أترضى بهذه الصفقة؟ تأخذها وتمشي؟ الجواب لا. يعني أنت لا ترضى أن تأخذ شيئا ميتا لا روح فيه؟ أيوة طبعا لا أرضى بذلك، ده خسارة فيه الفلوس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يوما بمثل هذا المثل، حينما وجد جديا أسك ميت، الجدي ده ودنه مقطوعة وميت، فقال لهم صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا الجدي بدينار؟ قال ولا بدرهم يا رسول الله، ولا بدرهم، إنه ميت، ووالله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني حتى لو هو حي ما يسويش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. الشاهد من الكلام أن الحاجة الميتة اللي ما فيش فيها روح ملاش قيمة. كذلك العبادات الخالية من الخشوع هي عبادة ميتة ملاش قيمة. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن عمر، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين وآل بيته الطيبين، يقول إن أول ما يرفع من دينكم الخشوع، إن أول ما يرفع من دينكم الخشوع، حتى يدخل الرجل المسجد فلا يرى رجل خاشع. وده ملاحظ جدا في حياتنا النهاردة، ان حتة الخشوع في المسجد والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى والتضرع الى الله بالأدعية والكلام ده ما عادش موجود. الناس جاية متأخرة وخارجة بعد الصلاة مباشرة، ها، وكأنهم ما كانوا في صلاة. طب ليه كده؟ ليه تعمل عمل ناقص؟ ومش ناقص اي حاجة، ده ناقص اهم حاجة في العمل. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن الإنسان إذا قام يصلي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلين، من المصلين اللي هم بجد يعني، قال إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه. الذنوب تحط فوق صاحبها كده. قال فكلما ركع أو سجد سقطت عنه ذنوبه. يبقى الصلاة اللي انت بتصليها دي فيها مصلحة عظيمة جدا ليك، وكلما خشعت في صلاتك وكلما أتقنت هذه الصلاة كلما كانت فائدتها وأثرها عليك أوضح. ولذلك تجد كده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إشارات أن هذا الفضل وهذا الجزاء لا يكون إلا لمن خشع في صلاته. زي إيه؟ زي قوله مثلا في الحديث ده بيقول إن العبد إن إيه؟ إن العبد كان ممكن يقول إن المسلم أو يقول إن الإنسان، بس إن قال إن العبد. ليه؟ عشان ينبهك إنك وإنت في الصلاة بتصلي أنت في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. طب مقام العبودية ده مقام إيه؟ ده مقام ذل ومقام انكسار لله سبحانه وتعالى. مقام ذل ومقام إيه؟ ومقام انكسار لله عز وجل. ولذلك أنت لازم تعرف كويس جدا يقينا إن الخشوع في الصلاة يتعارض مع الصوت العالي والتهليل والحركة الزائدة والكلام ده اللي هنشوف رمضان. يعني رمضان المساجد تحس ان هي بقت عبارة عن ورش اسواق، حتى ان بعض الناس القائمين على المساجد يقولك احنا عايزين امام يصحصح الناس ما ينيمهمش. طب يصحصح الناس ما ينيمهمش يعني عايز يعمل ايه؟ عايزه كده يهيج يعمل مظاهرة جوه المسجد ويبكي الناس. يبكي الناس ازاي؟ بالزعيق والتهليل ويا الله. وبعدين ده كل ده يتعارض مع الخشوع، لان الخاشع ساكن والمصلي في ذل وانكسار، مش في هليلة، مش في مظاهرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكى في الصلاة، ما يخش في الصلاة يبكي. كان بيبكي ازاي؟ بيبكي بخشوع بذل بخضوع لله تبارك وتعالى. فكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا استجمع غليانه. تمام؟ مش صريخ. تمام؟ زي ما احنا بنشوف في مساجدنا وعباداتنا. لابد أن الصلاة تخرج من عبد، والعبد ده الذي يميزه الذل والانكسار بين يدي سيده سبحانه وتعالى. قال: إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه. أنت متخيل أن الذنوب اللي أنت عملتها تحط على دماغك وعلى كتافك وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تصلي له وتناجيه، واقف بعيوبك بذنوبك بجريمك بين يدي الملك الذي اطلع عليك وأنت تعملها. فلا شك أن هذا يزيدك من الذل والانكسار والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى طلبا لعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. يبقى كلما ركع الإنسان بخشوع ورفع بخشوع وسجد بخشوع وجلس بخشوع وقرأ بخشوع كلما تساقطت عنه هذه الذنوب، وكأن سقوط الذنوب أثر من آثار خشوعك والتزامك في الصلاة. طب أنا عايز أحصل هذا الخشوع، حصله إزاي؟ أقول لحضرتك: رقم واحد أنك تعظم وقت الصلاة. عظم وقت الصلاة، ما ينفعش الصلاة تبغتك وتهجم عليك وانت غير مستعد ليها. لو انت عايز تخشع في صلاتك حاول قدر الإمكان تتواجد في المسجد عند الأذان، تردد الأذان وأذكار الأذان وتصلي السنة القبلية وتجلس بين الأذان والإقامة، تدعو الله تبارك وتعالى وتسأله وتهيئ نفسك للدخول في هذه الصلاة. عايز تخشع في صلاتك احرص على الصف الأول، واحرص على تكبيرة الإحرام لتكون من أول الصلاة إلى آخرها بين يدي الله تبارك وتعالى، واحرص على أن تعي ما تقول في الصلاة. أغلب الناس إذا دخل في الصلاة ما هوش عارف أصلا بقول إيه، بقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، أنت بتقول إيه؟ ما هو مش عارف أصلا بقول إيه. كيف لهذه الفاتحة التي لا حروف فيها ولا أحكام لها ولا احترام لها أن تؤثر فيك وأن تغير فيك؟ ده أنت راجل ربما تكون حافظ القرآن الكريم كله، بتصلي بقول هو الله أحد والفلق، أو قل هو الله أحد والناس في كل الصلوات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء ويقول هو الله أحد وسورة الناس وخلاص على كده. طيب القرآن الكريم بقيته بقى إن شاء الله رب العالمين ده هتجري على عقلك والقلبك ولسانك إمتى؟ ها؟ فلابد أنك أنت ترتل القرآن الكريم وأنت تصلي لتحصل على بركة القرآن وبركة الخشوع. كذلك الأذكار، نوع في أذكار الصلاة بما ورد في السنة، في أذكار كتير جدا وردت في أدعية الاستفتاح، أدعية الركوع، أدعية الرفع من الركوع، أدعية السجود، الأدعية اللي بين السجدتين، أدعية ما بعد التشهد وقبل السلام. احفظ هذه الأدعية، احفظها ورددها، واعلم أنك كلما نوعت في أذكارك كلما استيقظ عقلك واستيقظ قلبك. وكذلك إذا انتهيت من صلاتك فلا تترك بيت ربك مباشرة، ولكن عليك بأذكار ما بعد الصلاة والسنة البعدية، فإن فيها خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة قرة عين لي ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من الخاشعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا قلبك اليوم بالدرب تاه.